بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الآية تعطينا لقطة من لقطات سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولسيدنا سليمان في قصصه لقطات متعددة، كل لقطة تمثل عبرة من العبر وعظة من العظات وموقفا من مواقف سليمان على نبينا وعليه السلام في أمر دعوته. وأول لقطة في القصة مع أبيه داود حينما حكم في الحرس. الحرس معناه الزرع، والزرع كان لرجل جاءت غنم آخر فأكلت الزرع. فحكى الله قصة الحكم الذي حكمه داود أبي سليمان، والأمر الذي انتهى إليه الحكم من الاستدراك على حكم داود من كلام سليمان، وصوب الله سبحانه كل الحكمين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، والمراد بالحرس الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني انتصرت الغنم فأكلت الزرع. فلما عرض الأمر على سيدنا داود قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. فلما خرج القوم قال سليمان: ماذا قضى أبي داود؟ فقالوا له: قضى بكذا وكذا. فرد الأمر وقال: لا، إننا نعطي الأرض ليزرعها صاحب الغنم حتى يأتي بزرع جديد، وصاحب الزرع يأخذ الغنم إلى أن ينضج الزرع، ثم يرد كل واحد إلى حقه. فقال الحق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يبقى كأن الله الذي شهد الموقع ألهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود. فانظروا كيف كانت قداسة كلمة السماء مع كلمة أهل الأرض. فلما حكم سليمان بالحكم الجديد قال الحق لداود ولسليمان: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن فاستدراك هيئة تحكم على هيئة حكمت ليس عيبا في الأولى، وإنما هذا فهم فهما وذلك فهم فهما آخر استدرك به. ولذلك بنقول فيه استئناف، الحكم فيه استئناف. هل حكم الاستئناف يطعن في حكم الابتداء، أو حكم النقض يطعن في حكم الاستئناف؟ لا، بل بدا للحكم الذي للأعلى شيء فات صاحب الحكم الأدنى، فلا غضاضة في إيه؟ في هذا. ولكن حين نستعرض القصة نجد المفسرين لم يظهروا لنا حجة داود في الحكم وحجة سليمان في الحكم. بالاستقراء قلنا الزرع كان قديما ليس هناك أرض محكرة مملوكة للناس، بل ينسرون الزرع في أي حتة ويطلع منها السمك، والسمك هي اللي بتروي، فما كانش فيه تملك حقول، إنما اللي يسبق إلى حتة ويبذر فيها بعد كده يبقى ياخد الزرع بتاعه. يبقى إذن الملكية كانت لإيه؟ للزرع فقط، ما فيش ملكية للإيه؟ للأرض. فلما جاء داود حكم هذا الحكم بناء على هذا، مدام الأرض مش مملوكة لصاحبها لصاحب الزرع يبقى هي المسألة زرع وغنم خلاص كويس كده. لكن سليمان قال إن ما دام الزرع انزرع صار زي ما احنا بنقول وضع اليد، وضع اليد يبيح الملكية في الله، فأبقى لصاحب الملك ملكه في الأرض، وبعد ذلك أخذ الغنم أعطاها لصاحب الأرض وأمر صاحب الغنم أن يزرع الأرض، فإذا نضج الزرع يبقى كل واحد له ملحظ ولا لا؟ أدي معنى قول الحق وكلا آتيناه حكما وعلما. اللقطة هذه الجديدة هي الفتنة التي وقعت مع سليمان. أولا نحن نعلم أن الفتنة في الأصل هي صهر أي كمية من المعدن النفيس لننفي خبثه من المعادن الدنيئة، يعني نقعد نشهره بالنار لحد ما يعمل ايه، ينفي الأدنى ويبقي الأعلى، وأصلها في صهر الذهب. الحق سبحانه وتعالى حينما سمى كل شيء فتنة مبني على الفتنة عند العرب، والفتنة والإحراق، كان الإحراق بنحرق المعدن علشان نطلع منه الايه، ودي بقية في الحديد لما يجوا يصفوا الحديد عشان يعملوه بقى صلب صح، يقوم يحطوه في ايه، في النار، يقوم يطلع حاجات منه خبيثة مش من المعدن اللي هي تضعف صلابة الحديد، يعني يطلع كده شيء دي. وكانوا يصفوه علشان تقوية الايه، تقوية الاجسام، ويعملوا منه العنصر الحديد اللي فقد في الانسان ايه يعمله. ولكن الفتنة لما كانت احراق الشيء الابداء لتنظيف الجيد من اصناف الرديء اطلقت على مطلق الامتحان. الامتحان اللي بيحصل اننا بدنا نشوف اللي ناجح من اللي ساقط، يبقى معناها بناخد كلمة الفتنة بتاعت الاحتراق دي ونعملها الى كل ابتلاء يحدث منه تمييز خير عن ايه، تمييز خير عن شر. الفتنة لو نظرت اليها لوجدتها شائعة في خلق الله جميعا، فكل واحد من الخلق فاتن ومفتون، بمعنى ان واحد غني وواحد فقير، الفقير ابتلاء وامتحان وفتنة للغني، والغني ابتلاء وامتحان للفقير. ازاي؟ قال لك الغني يبتلى بالفقير، ايظن بالنعمة عليه، ايحتقره لفقره. طب والفقير؟ قال لك هيبقى ابتلاء للايه، للغني، هيديله ولا ما يديلوش؟ الله، يبقى اذا كل واحد منهم فتنة لمين؟ فتنة للتاني. ولذلك يقول القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح. فتنة المريض بالصحيح انه يشوف صحته كده كده ولا يرضاش بقدر الله فيه ويحسده ويحقد عليه لانه اقوى منه ولا عارف. والثاني اللي هو الصحيح فتنته في المريض يحتقره لمرضه ولا يعينه بايه، بعافيته. يبقى ده فتنة لده وده فتنة لده، والجاهل والمتعلم ده فتنة لده وده فتنة لده، والرسل ايضا فتنتهم في انهم يفتنون بالكفار والكفار يفتنون بهم. يبقى اذا كل واحد مفتون وكل واحد ايه، وكل واحد فاتن، بس الشاطر هو الذي ينجح في دور فتنته، في دور فتنته. لما قال الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قعدنا نبحث كلمة بعض دي أتحيز تشخصا في شخص؟ لا، البعض هو جزء من كل متساو بس مبهم. فإذا رفع الله بعضنا على بعض، طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ إحنا اللي بنفهمه بس في سطحية الفهم الفقير والغني، وده اتخذ خدام، نقول له لا، كل واحد بعض مرفوع وكل واحد بعض مرفوع عليه. فالذي يتميز بصفات هي صفات خير يبقى مرفوع، واللي فقده يبقى مرفوع عليه. طيب مدام واحد مرفوع واحد مرفوع عليه يبقى إذن الناس كلهم سواء. وذلك جت كلمة بعض. الآية الثانية اللي تشرح دي تقول إيه؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله إزاي يعني؟ أم قال لك أنت بتنظر برضو للفقر والغنى بس، ما نظرتش إن لكل واحد مجال، وما دام لكل واحد مجال يبقى المجال الذي ينجح فيه انسان يبقى مرفوع فيه، والمجال اللي مش يبقى مرفوع عليه واحد تاني. فالذي لا يقدر على العمل لنفسه ما يقدرش، يقوم ييسر له واحد يقدر يعمل. يبقى الذي قدر على العمل مرفوع الان فيما يتطلب الطاقه والعافيه، والاخر مرفوع. لكن يفرض اللي هو ما بيقدرش يعمل ده عالم وإنسان كويس وله مهنة، دوك لما يحتاج له يبقى هذا مرفوع عليه وذلك إيه؟ مرفوع. يبقى كل واحد في الدنيا لو نظرت إلى مواهب الحق واستطراق الصفات وجدت كل واحد في كون الله مرفوع ومرفوع إيه؟ ليه؟ قال لك علشان ما فيش حد ابن ربنا، ربنا بينصر مواهبه وبينصر فضله على الخلق. لماذا؟ قال لك لأن الله لو جعل إنسانا مجمع خير ومجمع فضائل ما حدش يحتاج لحد. والله يريد أن تتشابك أيدي الخلق في أي حركة من حركات الحياة، والقوي يبقى محتاج للضعيف، والضعيف محتاج لمين؟ برضو للقوي. والعالم محتاج لمين؟ للجاهل. الله. والصحيح محتاج لمين؟ الله. كل واحد محتاج ليه؟ للثاني. بس المحتاج هو الضعيف في موهبة، والمحتاج إليه هو القوي في هذه الايه. واحنا ضربنا مثلا الرجل الباشا زمان لما دخل الظهر كده جاي بقى بعد ما كان ضرب شغله ولقى البيت كله ريحته وحشه، ايه سأل؟ قالوا ده الله المجاري ضربه وعاملين مش عارف ايه والبيت كله. فبس ما جبتوش ليه بتاع المجاري؟ والله بعتنا له كان في ايده شغله مش راضي يجي. فقال طب ودوني. ركب عربيته وراح له، لقاه برضه بيعمل ايه عملية زي دي وابتدا فيها، وقال له ما اقدرش. قعد يرغريه علشان يجي وياه يروح يعمل ايه. اهو بقى اهو الباشا مرفوع عليه في هذه، واللي بيعمل المجاري مرفوع فيها. ولذلك احنا ردينا زمان على العمال لما قالوا ان العمال ما يصحش ان عامل يخدم، ما يصحش ان عامل يعمل ميمسع جزم، ما يصحش. ليه؟ قال لك دي زلة. فقلنا طيب عال ما نخليهمش يمسحوا الجزم لنا، وعملنا اضراب عن مسح الجزم، وكل واحد جاب له علبة بوية وورنيش وحتة عطيفة يمسح به. فدول بقوا يجوا الاهاوي ما يلاقوش حد يمسح له، لا ما حدش يمسح، دي شغلة حقيرة ومش عارف ايه بتاعها. لحد هم مضجوا نفسهم قالوا، وقعدوا يعني يترجم اللي كانوا بيمسحوا الجزم عندهم يجوا يمسحوا عندهم الايه، عندهم الجزم. فأتى واحد بيناقشهم، الكلام ده كان في مدغمر في بورصة اسمها بورصة باباي. فواحد بيناقشهم بيقول له يا شيخ انت بتيجي تمسح لنا الجزم؟ ايوه. والناس يحملوك اسئلة لنا لانك بتقعد تمسح لفلان ولفلان، فبأسألهم الاسئلة دي. حين اجبناك على سؤال اخذنا منك جعلا؟ قال لا، انت لما بتعمل لي عمل بتاخد جعل، وانت لما سألتني ولا اديتك الجواب ما خدتش منك جعل. لو عرفت كم كلفني إعطاء الجواب لك من عمري ومن جدي ومن اجتهادي ومن تعب أهلي في تربيتي لعرفت أنني كنت أيامها مسخر لك، وإنت الآن مسخر لي. بس الناس نظرت لي في وقت راحتي ونظرت لك في وقت عملك، يبقى القسوة مش إيه صح. يبقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى الرسل فتنوا بالكفار يؤذوهم ويضطهدوهم ويشتموهم ويعملوا فيهم اللي ما ينعمل. ولذلك يقول أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى لما تصبر تبقى تمر من الايه، من الفتنة. الحق سبحانه وتعالى يريد من الكون كونا مستطرقا، كل واحد ما دام ليس ابنا لله يبقى كل واحد مساو للآخر. وربنا وزع أسباب فضله على الخلق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على إيه؟ على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يبقى إذن من النعم أنه عمل إيه؟ أنه نصر المواهب في الكون كله ليصبح لكل واحد العمل يحتاج إليه من لا إيه؟ من لا موهبة بقى. الفتنة اللي جت لسليمان بقى إيه؟ ولقد فتنا سليمان. سليمان ابن رسول وبعدين خد ورث الرسالة وربنا صوب حكمه مع أبيه وقال ففهمناها إيه؟ سليمان. وبعدين بقى قاعد على الكرسي وبيأمر بينها، ما يدرينا أن ذلك قد يغري نفسه بعض الشيء، فأراد الله أن يصحح خواطره في نفسه لأنه يريده لمهمة أعلى من اللي هو فيها الآن. فماذا صنع؟ هو قاعد على الكرسي كده التفت لقى العافية اللي كانت عنده ما فيش عافية، ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يحرك ايده، ما فيش اي حركة من حركات الحياة. قال يا عمي الحكاية دي، فعلم ان في نفسه شيء قد، لانه لما قال لما ركب البساط، قام البساط ميل بشوية كده، قال له اعتدل يا بساط، قال امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. يعني المسألة مش وما دام انت كده اعدل انت نفسك يعني الله. يبقى رجع كذلك هنا، لا تغترت بأنك ملك ونبي الاثنين واخدهم، واخد سيطرة الملوك وسيطرة الايه وسيطرة الرسل، وأول واحد ياخد الحكاية دي. كل الأنبياء كانوا أنبياء بس إلا مين؟ سليمان. ما مش لعله بتصويب الله له في فتوى مع أبيه وبأنه أخذ ملكا ونبوة يكون دخلوا شيء، قال له لا ده انا اوهب، انا اسلب منك حاجه اللي تتعلق بذاتك مش الملك، لا ارادتك على جوارحك ما تنفذش، عايز تشيل ايدك ما تنشل، عايز تتحرك ما تتحركش، عايز تتكلم. الف والقينا على كرسيه جسدا، ساعه ما تسمع كلمه جسد افهم انه الهيكل المادي للانسان بدون الروح التي تهبوه الحركه وتهبوه الحياه وتهبوه الدهر. ولذلك هناك ايه عجلا جسدا بس فيش فيه روح، له خوار يعني صوت زي خوار البقر. السمر لما عمل له منافذ، هذه المنافذ زي الاوتار الصوتيه بحيث لما الهواء يدخل من حته ويجي يخرج يعمل حركه الايه. ولذلك يقول جسدا له ايه له خوار، اي صوت يطمع في انه كذا وكذا. فكلمه جسد تفيد ماده لا روح فيها اللي هي ايه. فاذا سويته يبقى سوى عمل الهيكل الجرم بتاعه بتاع الادم، وبعده نفخت فيه من روحي هي اللي هتديله الحركه ودي. سليمان انا قلت له بقى ايه، انت خدت نبوه وخدت ايه ملك، لعل ذلك يعني وتصحيح الفتوى لك على ابيك يمكن دي تعمل فيك شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما مؤدبا مع الله ومع الخلق، فلما قال اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، أول الواحد بيسمع بيستغفره من العمل الذي أراد به وجهه، من اللي يقول كده؟ قال لك لا كمل، اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، يعني دخل علي شيء كده يعني. يبقى إذن برضو النبوة لها إيه؟ لها ابتلاء، والابتلاء ممن؟ من الذي خلقها. فالابتلاء يكون تصحيح لمسارة المبتلى، مش كره للمبتلى، ده تصحيح لمساره. يعني مثلا التلميذ الذي لم يذاكر وبعدين سقط، نقوم نقول له انت سقطت لانك ايه ما ذاكرش، فالامتحان جه ابتلاء لك عشان يبين خطأك في ايه، في انك لم تذاكر. فحاجة من اثنين، يتصحح انت الامور يتفضل ساقط على طول، تصحح الامور تبتعد عما جعلك راسبا وجعلك تسقط ثم تنجح ولا لا. يبقى استفاد من مين؟ من الابتلاء. كذلك سيدنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، كلمه جسد بقى زي ما قلنا الماده قبل ان توجد فيها الروح اللي هي بتنشا من الحياه والعقل والاختيار والى اخره. احنا في عرفنا الفلاحي لما يكون واحد مات وخرجت روحه وغسلوه وبدهم يدفنوه، يقول لك عملتوا ايه في الجثه؟ ايه الجثه دي معناها الايه؟ الجسد. بقى جثة، كان اسما وله مسمى وله فعل ومش عارف، وبعدين دلوقتي بقى ايه؟ جثة. وبعدين بعد ما يبقى جثة وينحط في الخشبة، حتى كلمة جثة تتنسي، تقوم تقول الخشبة فين؟ الخشبة في ناحية، ما تمده بالخشبة. الله، إذن كلها ايه؟ كلها مراحل. فسليمان الذي أعطي ملك وأعطي معه نبوة، ودي حاجة ما حصلتش إلا له، يمكن دخلوا شيء من الدخل، وألقينا على كرسيه جسدا. ليه؟ لأننا عايزين نبتلوه ونختبره، لأننا معدين لشيء أسمى من هذا. هو ملك في ظاهر الملك، إنما ده هيبقى ياخد حتة من الملكوت أيضا. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أناب يعني إيه؟ أناب يعني رجع. رجع إلى إيه؟ رجع إلى أنه مبقاش جسد، بقى فيه روح. الله، طب وليه؟ لأنه تنبه إلى إيه؟ لغلطته. يا رجع يعني رجع إلى حالته التي جسد فيه روح، رجع إلى حياته بعد أن عرف الإيه؟ أن عرف السبب في الاختيار. العلماء بقى وخصوصا الإسرائيليات دخلوا في المسألة دي بقى دخول بقى الفتنة بتاعته كانت إيه؟ وقعدوا بقى يتكلموا. طبعا لم يكن هناك مصادر لعلم الدين إلا التوراة والإيه؟ والإنجيل. إنجيل ما فيش فيه كونيات، والتوراة اللي كان فيها. فقعدوا بقى يقولوا أصل الابتلاء بتاع سليمان نشأ من أنه نسي المشيئة. إيه؟ كان عنده 70 سرية، وبعدين قال: لأطوفن الليلة على 70، وكل واحدة من 70 تنتج ولدا يصبح فارسا. النية بتاعته أن يبقى فارس وجاهد في سبيل الله، زي حكيت لما إيه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فأحببت حب الخير عن ذكر إيه، لأنها اللي بتعني على الجهاد وإلى آخره، وحتى أطمرها زي ما يقولوا، مسح كده المعرف ومش عارف إيه بتاعه. طيب عال أول قال لك لما قال كده ما قالش إن شاء الله. فبعد ذلك لما جه في الميلاد لم تلد أي واحدة منهم إلا واحدة، قالوا ولدت شقا، ومعنى الشق يعني نص إنسان بالطول كده، بعين واحدة وفتحة أنف واحدة ونص حنك ونص مش عارف كده كتف وإيد ورجل، يعني 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 مخلوق مش معوق، أكثر من معوق شوية، يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى. ففطن إلى أنه لم يقل عندما قال ذلك إلى إن شاء الله، فعرفها فما نسيها بعد. فقال بعد ذلك لما أناب، قال له: يا رب أنت عملت فيها كده، لأنني يمكن اتغريت بأنني ملك ونبي، ودي حاجة ما كانتش للرسول. أنا عايز بعد ما ابتلتني بقى واختبرتني، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، وجربني هتلاقيني إيه؟ هتلاقيني وفيت ولا اضطرتش بالملك اللي أوسع من ده. أم قال: فسخرنا له الريح. أدي أول إيه؟ حاجة ما كانتش عنده في الملك. تجري بأمره رخاء، رخاء لينة نعمة زي المطية اللي تمشي كده هادئة، ما تنطقش صاحبها ولا تجريش بيتوقعه، رخاء. إلا أن المفسرين قالوا كلمة رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضو في سليمان: الريح عاصفة. كلمة عاصفة ضد إيه؟ ضد رخاء. قال لك هي معه رخاء، إنما هي عاصفة بالفعل، لأنها هتستعمل استعمالات متعددة، مرة يكون للحمل، ومرة يكون للفصحى اللي كان بيروح من أيليا يروح اسمها دي كابل. الله، دي فصحى، فلما تمشي فصحى تبقى إيه؟ هينة. تمشي بيه في مهمة حمل أشياء تبقى إيه؟ تبقى عاصفة. فالجهة في الوصف إيه؟ جهة إيه؟ منفكة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع عن الجسدية إلى الروح، أو أناب يعني عرف السبب، يعني مرة ينفي أناب في السبب أو أناب في المسبب، الاثنين. قال: رب اغفر لي، أي ما سبب أنك جعلتني جسدا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عايز ملك ما ينبغيش لحد، بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الشيطان عمل إيه؟ عرض لي وأنا في الأوصال دي، وأراد أن يشغلني عن الصلاة فأمسكت به وهممت أن أربطه بسارية المسجد حتى يتفرد عليه صبيان المدينة، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقلت أدبا مع سليمان ما نطلبش إيه ما نطلبش دي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب، نعم لي وهاب من ضمن ما تهب الملك، ولذلك احنا قلنا ما فيش حد بياخد الملك كده. ده الذي حج إبراهيم في ربه، الله قال حج إبراهيم في ربه إيه؟ أن آتاه الله الملك، مع أنه كافر يبقى هو اللي بيقتل إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن إيه؟ ما حدش يفهم أنه خد الملك كده بشطرته، فأمن الواخد بشطرته يبقى لما يجي ينزع منه يحوشه، هو ما يقدرش إيه؟ يحوشه. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، ادي اول حاجه ما حصلتش، تجري بامره رخاء يعني ناعمه لينه ما تتعبش راكبها، حيث اصاب حيث قصد الحته اللي ريحها يبقى نعم. والشياطين كل بناء وايه وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. البناء هو الذي يذهب طاقته في اليابسة، والغواص هو الذي يكون عمله وطاقته في الايه في البحر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.